الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي شيئا مما ذكره شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر السيرة من استهزاء المشركين بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان آخر ما وقفنا عليه هو ما وقع من قصة أبي جهل حين أراد أن يؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأراد أن يطع على رأسه وهو يصلي، فنزل قول الله عز وجل: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. ومر معنا أنه في صحيح مسلم، وهكذا كذلك جاء معنا في صحيح البخاري مختصرا عن عبد الله بن عباس. وأصل القصة فيما ذكره المؤلف رحمه الله بهذه الطرق عند أحمد والنسائي والبيهقي وابن أبي حاتم بالتفسير عن ابن عباس، وأشار إلى صحته شيخنا مقبل رحمه الله في الصحيح المسند من أسباب النزول. وهكذا كذلك من أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم واستهزائهم به ما وقع ومر معنا من قصة أبي لهب، وهكذا كذلك امرأته التي كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك بالسب والشتم. ويذكر فيما روي عنها من شعرها أنها كانت تقول: مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا. تردد ذلك كما رواه الحاكم والحميدي بإسناد حسن. وهكذا كذلك في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا تعجبون إلى هؤلاء، يعني أنهم إذا سبوا النبي عليه الصلاة والسلام لا يسمونه باسمه بل يقولون مذمما. قال: وإني إنما أنا محمد ولست بمذمم، يعني صرف الله السب عنه عليه الصلاة والسلام بما كان من تسميتهم له بغير اسمه. وهكذا من أذية المشركين للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. قال عروة بن الزبير: سألت عبد الله بن عمرو يعني ابن العاص فقلت: أخبرني بأشد ما صنع المشركون بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذكر عبد الله بن عمرو قصة عقبة بن أبي معير الذي وتب على النبي عليه الصلاة والسلام ولوى عليه ثوبه على عنقه فخنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يقتله عليه الصلاة والسلام، فأقبل أبو بكر ودفعه فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ وهكذا كذلك من ذلك ما جاء أن المشركين اجتمعوا كما رواه أحمد والحاكم بإسناد صحيح كما قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، أنهم اجتمعوا وتمالؤوا على قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجر، وعلى أن يقتلوه من قبائل متفرقة حتى يهراق دمه فلا تستطيع عشيرته أن تأخذ بالثأر. فبلغ ذلك من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما جاء في حديث ابن عباس أن فاطمة أتت إليه فأخبرته هي تبكي، فتوضأ دعا بالوضوء فتوضأ عليه الصلاة والسلام، ثم أتى إليهم وهم على ذاك المجلس فنفث فيهم التراب فقال: ألا شاهت الوجوه؟ قال ابن عباس: فما من رجل أصابته من حصباء ذاك التراب إلا وقتل يوم بدر، إلا وقتل يوم بدر استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كذلك من أذيتهم له وشدة بلائهم عليه ما رواه الحاكم وأحمد كذلك بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، يعني إلا أن يشاء الله وإلا أن يأذن الله. قال: ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، يعني شهر كامل، وما لي ولا لبلال ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، يعني ما لنا شيء مما يأكله الإنسان إلا شيء يواريه إبط بلال. ماذا عسى أن يواري إبط بلال؟ ما سيواري شيء، يكفي يوم. فكيف وهو صار طعامه عليه الصلاة والسلام وطعام بلال شهر كامل، مع ما فيه مما أخبر عليه الصلاة والسلام من الإخافة والأذية مما سبق ذكره، يعلم بعض ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: الهجرة الأولى إلى الحبشة. لو أحد ينبه الأخوة الذين يعملون من أجل واحد يذهب إليهم، أيضا نقرب وقت الصلاة ما يمديهم يتوضوا. قال رحمه الله تعالى: الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال: وفي السنة الخامسة، قال: وفي السنة الخامسة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه بالهجرة إلى الحبشة لما اشتد عليهم العذاب والأذى. وهذا الخبر الذي ذكره رحمه الله تعالى ذكر معناه ابن إسحاق في سيرته بإسناد حسن لغيره، وهكذا كذلك ذكر معناه الطبراني في الكبير المجلد السابع عند حديث 8237 من طريق ابن لهيعة، وابن لهيعة فيه ضعف. وهكذا كذلك شيخه محمد بن عمرو بن خالد الحراني في هذا الإسناد، قال الشيخ الألباني رحمه الله: لم أجد له ترجمة، كما ذكر ذلك في الصحيحة في ذكر حديث في سياق ذلكم الحديث وسنده. هذا الرجل محمد بن عمرو بن خالد الحراني قال: لم أجد له ترجمة، ولكن ذكره الذهبي رحمه الله في التاريخ الكبير مجلد الخامس، وذكر من مشايخه وتلامذته ما يدل أنه من الرواة المعروفين، وقد روى عنه راويان وأكثر، وهو يروي كثيرا عن شيخه الذي هو أبوه عمرو بن خالد الحراني الذي روى له البخاري رحمه الله أحد الثقات الأثبات. الشاهد أن الحديث في مرتبة الشواهد المتابعات، فهو مشتمل التحسين، وأصل القصة مشهورة جاء معناها في الصحيحين وغيرها، يعني الهجرة الأولى إلى الحبشة. قال رحمه الله تعالى: لما اشتد عليهم العذاب والأذى وقال: إن فيها رجلا لا يظلم الناس عنده. وهذه الجملة جاءت في سند ابن إسحاق، وقلنا إسنادها حسن لغيره. قال: وكانت الحبشة متجر قريش، يعني مكان يذهب إليها أهل قريش يتاجرون منها، يأتون بالبضائع. قال: وكان أهل هذه الهجرة الأولى 12 رجلا وأربع نسوة. هكذا جاء، وجاء 11 رجلا وجاء 10، فالأمر في هذا لعله بحسب علم بعض الرواة. قال: وكان أول من هاجر إليها عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكما مر معنا عثمان من بني أمية، لأجل أن نعلم كيف أن الإسلام دخل في قبائل متفرقة في العرب، وهكذا كذلك ممن هاجر عثمان بن مضعون وهو من جمح. قال: ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستر قوم إسلامهم، يعني خرجوا معهم قوم ممن ستر إسلامه، خصوصا من المستضعفين الذين استضعفوا في قومهم. قال: وممن خرج الزبير، يعني الزبير بن العوام، وخرج شابا صغيرا في أقل من 15 سنة، وهو من بني أسد. قال: عبد الرحمن بن عوف وهو من بني زهرة كما مر معنا. قال: وابن مسعود وهو من هذيل. قال: وأبو سلمة وامرأته، وأبو سلمة هو ابن عبد الأسد، وامرأته هي أم سلمة. قال: رضي الله عنهم خرجوا متسللين. وهكذا جماعة آخرين، منهم أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة وامرأته سهلة بنت سهيل، ومنهم أبو سبرة ابن أبي رهم، ومعه أم كلثوم بنت سهيل بن عمرو، وهكذا منهم سهيل بن بيضاء، ومنهم مصعب بن عمير أخو بني عبد الدار، ومنهم عامر بن ربيعة. فهؤلاء بعض من خرج في تلك الهجرة الأولى. قال: فوفق الله لهم ساعة وصولهم إلى الساحل سفينتين للتجار، فحملوهم إلى الحبشة، وخرجت قريش في آثارهم، وقد ساروا البر إلى جدة، وكان خروجهم من جدة. قال: وخرجت قريش في آثارهم حتى جاءوا البحر، فلم يدركوا منهم أحدا، يعني لم يدركوا أحد من هؤلاء الذين خرجوا. قال: وكان خروجهم في رجب، هكذا ذكر أكثره السير وهو في إسناد ابن إسحاق. قال: فأقاموا بالحبشة شعبان ورمضان، ثم رجعوا إلى مكة في شوال، لما بلغهم أن قريشا صافوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكفوا عنه، ومعنى صافوا يعني حصل بينهم الصفاء وانتهت الأذية والابتلاء. قال: وكان سبب ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأ سورة النجم، فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى؟ قال: ألقى الشيطان على لسانه تلك الغرانيق العلا، وإن شفاعتهم لترتجى. فقال المشركون: ما ذكر آلهتنا بخير قبل اليوم، ولقد علمنا أن الله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ولكن آلهتنا تشفع عنده. فلما بلغ السجدة سجد، وسجد معه المسلمون والمشركون كلهم، إلا شيخا من قريش رفع إلى جبهته كفا من حصى فسجد عليه، يعني كان متكبرا. قال: وقال: يكفيني هذا. فحزن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حزنا شديدا، وخاف من الله خوفا عظيما. فأنزل الله: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته. قال: ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أولا هذه القصة أصلها صحيح لكن بدون هذه الزيادة، وهي تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى، هذا هو الصحيح. فقد روى قصة سجود المسلمين والمشركين والجن والإنس الترمذي بإسناد صحيح، وصححه شيخ العلامة الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي، حديث رقم 575، عن ابن عباس قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما قرأ سورة النجم، قال: والمسلمون هو المشركون والإنس والجن. وهذا يحمل أن سجود المشركين كان لتأثرهم بهذا القرآن، فسورة النجم سورة مؤثرة أثرت عليهم. فلما بلغ: أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. الآيات، فهي آيات تأخذ بالقلوب، كما قال أحد أولئك المشركين حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب، في صلاة المغرب قال: كاد قلبي أن يطير، كاد قلبه أن يطير، يعني أخذت بمآخذ قلبه هذه الآيات التي سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا مانع أن يكون سجود المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمين كان بسبب تأثرهم بهذه السورة وشد انتباههم لما فيها من معاني أخذت بمجامع القلوب. وأما هذه الزيادة فقد اختلف أهل العلم في صحتها. المؤلف كما نرى يرى صحتها، صحة هذه الزيادة، والناس في هذه الزيادة على ثلاثة مذاهب. المذهب الأول من ذهب إلى صحة هذه القصة، ومن هؤلاء الحافظ ابن حجر وابن بطال وجماعة، ومنهم المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتلفظ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمات: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. واستدلوا على ذلك بمراسيل جاءت عن سعيد بن جبير وأبي العالية وأبو بكر بن عبد الرحمن، وجاء كذلك من حديث عبد الله بن عباس فيما رواه ابن مردويه وهكذا كذلك غيره، ولكن هذه المراسيل بين ضعيف وبين صحيح لا يصح الاحتجاج به لوجود هذا المعنى الفاسد. وكذلك ما جاء عن ابن عباس هو ضعيف لأنه من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذا إسناد ضعيف كما مر معنا وتكرر، من أضعف الأسانيد في التفسير عن ابن عباس. ومع ذلك فهؤلاء الذين صححوا هذه القصة وبهذا اللفظ أن الشيطان ألقى على لسان النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات، ذهبوا يتأولون هذه اللفظة الشنيعة التي ظاهرها الإقرار للشرك، أن اللفظ كان لفظ الشرك، لأن الغرانيق المراد بها الأصنام، وأصل الغرانيق هو الشيء اللين الجميل، ومنه نبات ناعم جميل مستتر رقيق يقال له غرنوق، ومنه الطائر طائر الماء الأبيض الصغير، ومنه كذلك يطلق على الغزل الناعم، ومنه يطلق على الشاب الصغير الأبيض الناعم ونحو ذلك. فالمراد بالغرانيق الأصنام الجميلة الناعمة، هكذا فسر كما فسره ابن الأثير وغيره. فهذه الكلمات فيها إقرار الشرك، وهذا مما لا يجوز، وهذا مما لا يجوز. فلذلك تأول هذه الألفاظ كما ذكر الحافظ ابن حجر إلى معاني أخرى، يعني يريدون أن يقولوا أن هذا اللفظ ليس على ظاهره معناه كذا وكذا من المعنى الصحيح وهو متكلف. والقول الثاني الذين قالوا أن هذه القصة صحيحة لكن ليست بهذا اللفظ، وإنما ألقى الشيطان على أسماع المشركين ولم يتلفظ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه الألفاظ، وإنما ألقي على أسماع المشركين. واستدلوا على ذلك، وممن ذهب إلى هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في عدد من كتبه، منها ما في مجموع الفتاوى وفي الفتاوى المصرية كذلك، واستدل بما جاء في بعض تلك الآثار الصحيحة، منها مرسل أبي العالية، ففيه في مرسل أبي العالية أنه أي أبو العالية يقول وسمع ذلك المشركون ولم يسمعه المسلمون، ألقى الشيطان على أسماعهم يعني أسماع المشركين هذه الكلمات، فسمعها المشركون ولم يسمعها المسلمون فسجدوا مع المسلمين حتى تعجب المسلمون من سجود المشركين، تعجب المسلمون من سجود المشركين. ورجح ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله استنادا لما جاء في بعض تلك المراسيل الصحيحة كما قلنا، وتصحيح المراسيل بعضها ببعض مما ذهب إليه بعض أهل العلم. والآثار المروية والمراسيل كثيرة في هذه القصة، وذهب قوم آخرون إلى أن هذه القصة لا تصح البتة، لا أنه من لسان النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أنها كذلك مما ألقي في أسماع المشركين، وذلك لبطلان هذا المعنى التي في هذه الألفاظ، وأن الشيطان لو تمكن من ذلك لكان هذا من المعارضة للقرآن، وهذا مما لا يعرف له نظير في الشرع. ثم ضعفوا تلك الآثار المروية، وممن ذهب إلى ذلك أبو بكر بن العربي والقاضي عياض وابن خزيمة وجماعة، وألف الشيخ العلامة الألباني رحمه الله تعالى رسالة سماها نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، وهي رسالة على صغر حجمها نافعة مفيدة، فيها الرواية والدراية في هذه القصة وبيان ضعفها من جهة السند ومن جهة المتن. وبه نعرف أن أحوط هذه الأقوال هو القول الثالث، هو القول الثالث، وإن كان القول الثاني محتمل لأن بعض هذه الآثار المروية من المراسيل الصحيحة، لكن هذه المراسيل ولو كانت إسنادها صحيح ويمكن أن تصحح على المعنى الثاني الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إلا أنها موهمة لمعنى فاسد. ومما استقر عند أهل الحديث أن الحديث لا يضعف فقط بالسند بل يضعف بالمتن كذلك، يضعف كذلك بالمتن إذا عارض النصوص الصحيحة وما هو مستقر في عمومات الشريعة. ولهذا جاءت فتوى سئلت فيها اللجنة الدائمة عن هذه القصة فأفادت بأن هذه القصة لم تصح، ونقلوا كلام العلماء الذين ضعفوا هذه القصة، منهم ابن كثير وأنه قال كلها مرسلات ومنقطعات، ومنهم ابن خزيمة وأنه قال هذه القصة من وضع الزنادقة، ومنهم ابن العربي والقاضي عياض، وما ذكروا من المعاني الباطلة كما معلق عندكم كذلك في التعليق. فالخلاصة أن هذه القصة الأحوط والأصح أنها لم تصح بهذه الزيادة، ولكنها صحيحة أي سجود المسلمين والمشركين بدون هذه الزيادة، كما رواه الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس. ثم قال: ولما استمر النبي صلى الله عليه وسلم على سب آلهتهم، ومر معنا أن معنى السب ها هنا أي ذم الشرك التي فيها، قال: عادوا إلى شر مما كانوا عليه وازدادوا شدة على من أسلم. وسيأتي إن شاء الله ذكر بعض ذلك في درس لاحق، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.